أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن هذا القرآن وضع في قوالب معجزة، وأن الذي يسمعه لا يملك إلا التسليم أو المكابرة. وأشرنا إلى أن موضوعات القرآن التي جاء يعالجها سبعة، وأن هذا أمر استقرائي. القرآن جاء يتكلم على سبع أمور وتتكرر فيه. أول شيء التوحيد، وأكثر شيء في القرآن التوحيد. ثاني شيء النبوات، ما يجب على الأنبياء وما يجوز عليهم وما يمتنع، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، ومعصومون من أفعال الخسة. ثالث شيء الميعاد، يوم القيامة وأهواله وما يكون فيه. رابع شيء الأحكام الشرعية. خامس شيء الوعد، إكرام المتقين. سادس شيء الوعيد، عقوبة المجرمين. سابع شيء القصص. وأشرنا إلى أن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة، مما يدل على أن هذا القرآن بلغ من الجلال والإعجاز والجمال ما لا يعلمه إلا الله. فتكلمنا قبل أمس على البسملة، وأشرنا إلى الخلاف فيها، وعلى بعض الأمور التي ترد كالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ووصلنا إلى بداية الحمد لله، وأشرنا إلى النقلة الحاصلة بين كلام الله جل وعلا وبين ما كان يستعذبه أهل اللسن في أيام نزول القرآن، وأن هذا القرآن جاء نقلة. فأول شيء في القرآن بعد البسملة الحمد لله، فالحمد هو الثناء بالجميل، تقول: حمدت زيدا على شجاعته وحمدته على إنعامه علي. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد هو الثناء بالجميل، سواء كان هذا المتصف بالجميل أسدى إليك معروفا أم لم يسده إليك. تقول: حمدت زيدا على تقاه وحمدته على تعليمه لي. والحمد لا يكون إلا باللسان، وتقول: شكرت زيدا على إنعامه علي. وقد تشكره بقلبك وقد تشكره بجوارحك. إذن محل الشكر أعم من حيث أنه يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، وأخص لأنه لا يكون إلا على نعمة. والحمد من حيث أنه لا يكون إلا باللسان، وقد يكون على النعمة وقد يكون على غير النعمة. فهذا أخص من وجه، وهذا أخص من وجه، وهذا أعم من وجه، وهذا أعم من وجه. فهما يقال لهما بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم من حيث إنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة، وأخص لأنه لا يكون إلا باللسان. والشكر أعم لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأخص لأنه لا يكون إلا على نعمة. شكرت زيدا على إنعامي. والشكر أصله في اللغة أن تعلف الدابة فيظهر عليها من السمن أكثر مما تأكل، فيقال لها دابة شكور. أيوة، فهي يعني أصل هذا الشكر أن تسمن الدابة يعني أكثر مما تعلفها، يقال لها دابة شكور. ولذلك الشكر هو أن يقوم العبد بمقابل نعمة الله تعالى أنه يكثر من طاعة الله ويبعد عن المعاصي ويجد في الطاعة فيكون عبدا. ولذلك لما قالت عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فهو يقوم حتى تتفطر قدمه من طول القيام، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف من الله. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. فالشاكر هو الذي إذا أحسن إليه كافأه وزاد عليه، وذلك لا يمكن، لأن نعم الله لا يمكن أن تكافأ، لأن شكرك على النعمة يحتاج إلى شكر جديد. كما قال الشافعي: فكل شكر رزقه لعبد يحتاج إلى شكر عليه. فالعبد عاجز عن أن يشكر نعم الله، لأن الشكر يحتاج إلى شكر أيضا. نعم، لأنه نعمة. إذن الحمد لله، إذن الثناء بالجميل للمعبود بحق، الله هو المعبود بحق. وجعل الطبري رحمة الله عليه، الطبري الشكر، الحمد يأتي بمعنى الشكر، قال: الحمد لله شكرا له، فجعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد. نعم. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه الكلمات الثلاثة هي أقسام التوحيد الثلاثة. إذن أول شيء جاء في الفاتحة التوحيد بأقسامه الثلاثة. إذن هذا الدين كما قلت هذا القرآن موضوع في قوالب، آية في الجمال آية في الحسن. فالحمد لله هذا توحيد ملا الألوهية، وضابط توحيد الألوهية أن تخلص لله في جميع أنواع العبادات وتفرده جل وعلا بها، هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. أن جميع أعمالك تخلص فيها لله وتفرده فيها، وبالاستقراء الأعمال إما أعمال قلبية وإما أعمال بدنية، وإما أعمال قلبية وبدنية، وإما أعمال مالية أو قلبية وبدنية ومالية. فالأعمال القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، هذه عبادات قلبية. ولذلك من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن الأعمال أعمال البدن كالصوم وكالصلاة، ومن أعمال المالية كالزكاة والصدقة، ومن الأعمال المشتركة الحج، فيه مال وبدن وفيه نية قلب. إذن الله هو المعبود بحق الذي ينبغي أن تقصر العبادة عليه، والمعارك بين الأمم وبين رسلها على تحقيق هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وضابطه أنك تخلص لربك في جميع أنواع عباداتك، أي عبادة لا يشرك فيها مع الله أحد، سواء كان خوف أو رجاء أو صلاة أو صوم أو طواف أو صدقة أو كلم أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وهذا الإخلاص إذا اتصف به المسلم جعل العمل القليل يكون مثمرا ومباركا، لأن اللي يميز الأعمال ما هو؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. رب درهم سبق ألفا، ركعتين يصليهما الرجل، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد يصلي 100 ركعة لكن النية مش موجودة، الطمأنينة غير موجودة، الطهارة غير موجودة، ما يجد أجر. لذلك من أهم ما يجعل الإنسان يربح أن تبنى أعماله على العلم وعلى الإخلاص والمتابعة. لا بد للعمل لأن يقبل أن يتصف بثلاثة أمور. أول شيء أن يكون صاحبه مسلما، غير المسلم مطالب بالأعمال لكن لا تقبل منه. ثانيا أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد يأتي بصلاة يقول لك هذه الصلاة تعدل كذا ختمة للقرآن، وبعضين يقول جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الشيوخ في بعض البلدان وأعطاه إياه يقظة لا مناما، بعد اليوم أكملت لكم دينكم. بالله عليكم هذا يعقل شرعنا وعقلا؟ أنه يذهب في القرن الثالث عشر إلى أقصى الغرب ويأتي لرجل هناك ويعطيه صلاة الفاتح ويقول له هذه تعدل كذا ختمة للقرآن، وبعدين يقول يقظة لا مناما. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أقل ما يقال فيه أنه كذب. إما هذا الذي ذهب الشيطان، طيب كيف يعطيه صلاة ويقول أنها تعدل 6000 ختمة للقرآن، والله قال لنبيه اليوم إيش؟ كيف أكملت لكم دينكم وبعد 3 قرون و1000 سنة في القرن الثالث عشر يأتي ويقول أنا جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأعطاني إيش؟ أيوة صلاة الفاتح، وقال إنها تعدل كم ختمة؟ 6000. كيف هذا؟ وعمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قتل في المحراب يصلي الفجر ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل يقرأ المصحف. قال له أصبر على بلوى تصيبك، قال الله المستعان. مبين هذا في السنة وكل شيء، ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير ابن عمته صلب في مكة ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت أم المؤمنين للعراق ولم يأتيهم، ووقعت صفين ولم يأتيهم، ووقعت موقعة الحرة ولم يأتيهم، ويذهب للقرن الثالث عشر. إيش هذا؟ هذا الأمر ينبغي للإنسان إذا تكلم يستعمل عقله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلك أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله وتتأملوا تتفكروا. لذلك أخطر شيء يسبب للمسلمين الأخطاء تدين غير مزموم بالعلم. إذا تدين العبد ولم يكن عنده علم ما لا جاءت البدع. فالذي يحمي المسلم بعد فضل الله تعالى من البدع هو العلم، العلم العلم العلم. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. إذن وكون أن الإنسان عالم هذا لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية. ولذلك كم من عالم تبين له المسألة ولا يفهمها، وكم من إنسان جاهل تكون عنده جزئيات ويفهمها. وهذا لا يرفع عن العالم عالم لأنه أخطأ في جزئيات، ولا تجعل الجاهل عالم لأنه أصاب في جزئيات. إذن الخطأ يرد ممن قاله، والصح يقبل ممن قاله. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثيرا، حتى قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وإني أقول فيها برأيي. هو آخر مرة لما سألوا
ضربه صلى الله عليه وسلم في كتفه، والحديث في البخاري، وقال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. هذا ظهر على أن الآية الأولى اللي هي الموجودة في المواريث أنها نزلت في الخريف أو في الشتاء. آية الصيف هي الأخيرة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح في أنه ليس له ولد، وله أخت فالآن الصما ترك، وهذا واضح أن لا أب ولا جد، لأن الأخت لا ترث مع الأب ولا الجد النصف، مع الأب تسقط ومع الجد إما تسقط أو يقاسمها فيكون لها على الأكثر الثلث. إذن قال وله أخت فلا نصف ما ترك، إذن الكلالة هو ما عدا الوالد والولد، وهي مشتركة، مال كلالة وموروث كلالة ووارث كلالة. مال كلالة يعني الوارث فيه لا يوجد فيه أب ولا ولد، ووارث كلالة لا يوجد فيه أب ولا والد، وموروث كلالة لا يوجد فيه أب ولا ولد، فهي مشتركة بين الثلاثة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح لعمر، وعمر ما فهم، لأن إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها، جاءت لأبي بكر وقالت له أريد ميراثي من أبي، قال لها لا نورث، قالت لها عائشة لا نورث، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة. قالت عجيب، ترث أباك ولا أرث أبي، رضي الله عنها ما فهمت. لذلك العلماء وقبلهم الأنبياء الذي يفهمونه الذي يملكونه ما هو البيان، أما إدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله. لذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذا دعاء يدل على العلم والفهم، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث شاء، نرجو الله السلام والعافية. إذن الحمد لله، الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربى هذا الكون. أيوه. إذن توحيد الألوهية كما قلنا هو أننا نفرد ربنا بجميع أنواع العبادات، لا يجوز الطواف إلا بالبيت، لا تجوز الصلاة إلا لله، لا يجوز أن يذبح ويعظم بالذبيحة ويذكر اسم غير الله عليها، فإذا ذكرنا اسم غير الله على الذبيحة ميتة، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الذي يقول باسم اللات أو باسم الصنم أو باسم الولي ويذبح هذا ميتة، لكن الذي يذبح ويقول بسم الله ويتصدق بهذا اللحم هذا حلال. يسمي الله على الذبيحة ويتصدق بها وينوي أجرها لميت أو لغيره هذا يد. أما ذبح الشاة عند القبر فهو إن ذبحها للقبر فهذا شرك أكبر، وإن ذبحها عند القبر لله فهذا بدعة، لأن هذا التشبيه بالتعظيم ما يصلح أن تذبح عند القبر، حتى ولو ذبحت لله هذا مشبوه. أيوة. ولذلك لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ونهي عن الصلاة في المقابر، لأنك إذا صليت في القبر احتمال تكون تصلي. ولذلك باب حماية جناب التوحيد، ولا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يصلى في مكان يصلى فيه لغير الله، حتى لا تشتبه الأمور. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حما جانب التوحيد. إذن هذا التوحيد الألوهية هو الذي جاءت الشريعة تحققه. ولذلك أكثر القرآن في توحيد الألوهية، وكثيرا ما يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. ولذلك وضح الله ذلك في سورة النمل، فقال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض. دل على إفراد الله بخلق السماوات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. كل هذا الاستدلال بتوحيد الألوهية، إيش؟ بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الذي يخلق هو الذي يعبد، كفاكر من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذن الذي يفعل ذا هو ليفرد بالعبادة. ثم قال في النقطة الثالثة وهو دلالة على الإعجاز، قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة كثير من المسلمين في العالم الإسلامي يطلبوها من الأولياء في بلادهم، يعني أغلب البلاد فيها أضرحة وأولياء تدعى وتطلب منها الحوائج. هنا قال: أمن يجيب المضطر. المضطر إما مريض، إما عقيم، إما يريد وظيفة، إما يريد مال، إما يريد جاه، مضطر يريد أولاد ما عنده أولاد، عقيم يريد مال، فقير، ناس ظلموه يريد من يرد له مظلمته، مضطر في الحياة، يكشف السوء فيه مرض مزمن، يريد أن يكون عالم، يريد أن يكون صاحب منصب، يجعلكم إيش؟ خلفاء الأرض. ولذلك هذه الثلاثة هي التي تطلب من الأضرحة. ثم قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره. هذا إعجاز، أمن يجيب المضطر. بعدين قال بعد نهاية: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم فتفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. ذلك هذا القرآن أمر عجيب. إذن هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو أن تفرد الله بجميع أنواع العبادات. ثم توحيد الربوبية، وضابطه أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، كل ما في الكون من الله، الغنى، الفقر، العز، الذل، الحياة، الموت. قل اللهم مالك الملك إيش؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير. إذن ضابط توحيد الربوبية أن تعلم كل ما في الكون من الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل ما في الكون من الله. إذن هذا يقال له توحيد الربوبية، وأن كل الكون موجده الله ومربيه ومعطيه ومحييه ومميه ومعز ومذل، وكل ما في الكون هو من الله تعالى، لا يتصرف في الكون إلا الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النار قال لها كوني بردا، انقلبت برد. الناقة قال لها انفلقي عن ناقة، انفلقت عن ناقة. العصا قال لها كوني حية، كانت حية. الميت قال له حيا حية. الماء قال له ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الجنون أن يعصى الله، من الجنون أن لا يعلم العبد عظمة ربه ويخافه، من الجنون أن تسأل غير الله فيما لا يملكه إلا الله، من الجنون أن تشتغل لمن لا يستطيع أن يعطيك الأجرة. ما يمكن أن يعطيك الأجرة إلا الله، غير الله عاجز، لأن جانب من الأجرة على الإخلاص، وهذا لا يعلمه إلا الله. أي واحد تشغله في جانب من العمل أنت عاجز أن تعطيها أجرته، وهو ما في القلب من الإخلاص أو من الخيانة. إذن هذا لا يعلمه إلا الله، إذن لا يمكن أن يعطي الأجرة كاملة إلا الله، لأن جانب من الأجرة على أمور أنت لا تدركها أصلا، وهو إيش؟ الإخلاص في العمل وعدم الخيانة والصدق. هذه أمور مغيبة عنا لا يعلمها إلا الله. إذن العاقل يشتغل لمن يعطيه أجره كاملا، أما الذي هو عاجز لا تشتغله. إذن هذا توحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية أن تعلم ما في الكون أنه من الله. توحيد الأسماء والصفات هو ضابطه ثلاثة أمور. ضابط توحيد الأسماء والصفات ثلاثة أمور قواعد، من علم عمل هذا حقق التوحيد، وبإذن الله تعالى يدخل الجنة. والأمر سهل. أول شيء أن تصدق الله فيما قال عن نفسه، وقبل وثانيا أن تنزه الله عن مشابهة خلقه. ثالث شيء أن تقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه الطرق سلامة محقة، هذه هي الأسس الثلاثة التي يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات. أولا التصديق، ثاني شيء التنزيه، ثالث شيء قطع الفكر عن إدراك الكيفية. وهذه طريق سلامة محققة، لأن ربنا جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري، لكن على أساس التنزيه، ليس كمثله شيء. ثم قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بعلمه. الكيف مجهول، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعة كما قال مالك. إذن هذه طريق سلامة محققة. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاثة جاءت في أول القرآن. الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ولذلك الله واحد، ولكن ينظر له جل وعلا أنه هو الذي أوجد الكون، فهذا يقال له توحيد الربوبية. الله واحد وينظر له أنه لا تجوز العبادة ولا تصح إلا له، وهذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. وينظر له جل وعلا أنه متصف بصفات الكمال والجلال. إذن هو واحد، ولكن من حيث إنه أوجد الكون ورباه يسمى هذا توحيد الربوبية. ومن حيث كونه جل وعلا لا تصح العبادة إلا له يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. ومن حيث جل وعلا كونه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه المنفرد بالخلق وبالإحياء وبالإماتة وبالعز وبكل الصفات الكاملة يسمى ذلك توحيد الأسماء والصفات. وهذا أمر واضح وطريق سلامة محققة، لأن العبد إذا وضع في القبر وجاءته الملائكة وقالت له لما تنزهت ربك، يقول لأنه قال ليس كمثله شيء. يقال لما صدقت ربك، يقال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. أما إذا نفى عن الله ما وصف به نفسه ووضع في القبر وقيل له ما مستندك على ما نفيت عن الله، هل جاءك بذلك نص من كتاب أو نص من سنة، تجد القضية مشكلة. ذلك هذا التوحيد المذهب السلف هو أعلم وهو أحكم، لأن الذين ألفوا في العقائد النسفية وكعقائد الأشاعرة والماتريدية وقعوا في بعض التأويلات، ووقعوا في أمور كما قال الشافعي رضي الله عنه رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون حقوقا. وقعوا في أمور مشكلة، والسبب في ذلك استعمال العقل في أمور لا يصلح فيها إلا النص. لذلك هم قالوا استوى استولى، وقالوا قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. طيب الله وصف نفسه في القرآن 7 مرات باستولى، ولم يأتي في القرآن استولى. الله وصف نفسه 7 مرات في القرآن باستوى، قال الرحمن على العرش استوى 7 مرات، ولم يصف نفسه باستولى. يأتوا ويقولوا قال هذا البيت مصنوع، قد استوى بشر، إذن استولى استولى. طيب ما مستندك على هذا؟ بل هدد في سورة الفرقان وقال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، أنتم أعلموا أم الله؟ هذا إعجاز قرآني. قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ سأل به خبيرا. إذن ما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. أما الذي يقول لا أنت يا ربي وصفت نفسك بصفة غير لائقة بك، عجيب، أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف يكون إثبات هذه الصفات فيه مشكلة ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه للصحابة؟ لذلك كل هذه التأويلات أقل ما فيها أنها ظلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها وربنا لم يبينها، وهي أمور لم ترد. فينبغي أن ما قال الله عن نفسه نقله، وما قال عنه رسوله نقله، وما نفى الله عن نفسه ننفيه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، ولا نأتي بالأقيسة ولا شيء، لا، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. ولذلك قال ليس كمثله شيء. هذه هي طريق السلامة المحققة. وقد أخطأ جلة من العلماء والفضلاء في هذا الباب، لأنهم استعملوا العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النصوص. ولذلك لما ترجمت كتب اليونان واستعملوا العقول وقسموا الصفات إلى صفات معنوية وصفات معنى وصفات جامعة وصفات نفسية، وهذه التقسيمات منطقية، وبعض منها لا ينبغي أن يطلق على الله، لأن الله لا يطلق عليه إلا ما أطلق على نفسه أو أطلقه عليه رسوله. فلما جاءت هذه الكتب وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر، واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم، فهذه مشاكل. ولذلك الصفات كلها من باب واحد، الصفات كلها من باب واحد، لأن الموصوف بها واحد. أما التفريق بين الصفات المعنى والصفة المعنوية والصفة الجامعة، هذا يحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة. ولذلك كل هذه الصفات تؤول. يقول لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد لله شبهنا بخلقه، إذا نقول القدرة. طيب نقول القدرة لكن قدرة منزهة، نقول بالله عليك أيهما أولى بالتنزيه، الصفة التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو الصفة التي أتيت بها أنت من نفسك؟ لذلك هذا الجانب واضح فيه أنه ما هو واضح. فلذلك ينبغي أن نتبع ما قال الإمام مالك وما قال قبله الإمام أبو حنيفة وقال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقرأ كتب التوحيد في السنة وفي القرآن. ولذلك لا يوجد شيء مبين في القرآن مثل التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك أول أمر في المصحف ما هو؟ اعبدوا ربكم. وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق ودعاهم وأتى بلا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. إذن هذا الدين موضوع في قوالب، آية في الإحكام، آية في الإعجاز، آية في الجمال، بس ينبغي أن نصحبه، ينبغي أن نفهمه، ينبغي أن نتأمله، ينبغي أن نتدبره. أول أمر في المصحف إيش؟ اعبدوا ربكم. أول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان يعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله. وذكرت بينهما خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وكل واحد من هذه الأمور لا يقدر عليه إلا الله. إذن أمروا كيف أثبت لا إله إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت، هذا تحدي سافر. قال وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أن نبيي كاذب فيما أتاكم به فأتوا بما جاء به، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا الإقناع؟ أليس هذا الإنصاف؟ أين نحن من هذا البيان؟ أين نحن من هذا الإعجاز؟ أين نحن من هذا التوحيد؟ أين نحن من هذا الطرح؟ أين نحن من هذا الإيضاح يا أحبة؟ حري بنا أن نبين للعالم جمال هذا الدين. حري بنا أن ننقذ البشرية من النار، حري بنا أن نتسبب في إسعاد الخلق. عندنا هذا الجوهر، عندنا هذا الكنز، عندنا هذه المعجزة، ونحن نعجز أن نبينها للناس بيانا يوصل لهم الحق ويجعلهم يوقنون بصدق هذا الدين فيدخلون فيه. نحن مع الأسف نمثل دور المحامي الذي لا يفهم. المسلمون المحامي الذي لا يفهم. المحامي إذا كان لا يفهم، الوكيل إذا كان غير فاهم، إذا أخذ قضية ما لا يفعل بها يضيعها. المسلمون يجفلون الناس عن الإسلام. يا أحبة، لا يجوز لنا أن نكون سبب في صد الناس عن الإسلام. لا بد أن ندفع ضريبة الدين، لا بد أن ندفع ضريبة الإسلام، لا بد أن ندفع ضريبة الجنة، لا بد أن نعمل لديننا، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نبذل له حتى نظهر للناس جماله في حياتنا، ونظهر لهم صدقه، ونظهر لهم عدالة طرحه وجمالها وحسنها، وأنه لا ينقذ البشرية إلا هذا الكتاب وهذا الدين، وأن كل قضية تقع في الكون محلولة في هذا الكتاب بأجمل حل وبأحسن طريق وبأوضحها. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا أول شيء، التوحيد في هذا الكتاب. أول شيء التوحيد بأقسامه الثلاثة. وقلنا أول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا الله، وقلنا إن هذا معنى لا إله إلا الله، وجاءت بعده محمد رسول الله بطريق البراهين، وأنه ذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله، وهذا يتكرر في القرآن كثير. ولذلك أكبر دلالة على الخالق هو الخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. انظر إلى الأصابع تشد بالأظافر، وانظر إلى العين شوف الغطاء عليها، انظر هذه اللحمة تبين لك، علمه البيان. عندك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، جعل لك هذه الأسنان، أعطاك هذا الشفتين وهذا اللسان، علمه البيان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قدرة، قدرة هائلة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ما في واحد يجري تسقط رجله أو ينفض يده يسقط أصبع، وشددنا أسرهم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الكرش الضعيفة عندها الأعين تحرسها، لأن أي شيء يمكن يشقها. شوف الأحرس الحرس عليها، واليدين تغطيها، والظهر لأن ما عنده عيون جعل قوي، إذا سقط عليه الشيء يتحمل، والعين عليها هذا يغطيها، والأذن لما كانت مالها غطاء جعل فيها مادة تجفل الحشرات، فيها مادة إذا قربت منها الحشرات تهرب، والأنف جعل هنا مادة تمنع الغبار أن يأتي للريح حتى لا يهلكك. آية آية. بعدين قال قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير، يد ليست مفرقة الأصابع حتى يحل ويعقد، نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقد، الإبهام بعيد حتى يعمل الأمور الدقيقة. قادرين على أن نسوي، نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقد. لذلك هذا الدين آية. والله عيب علينا، عندنا هذا القرآن ونحن في الخالف. أمة القرآن يحجر عليها في خصوصيات أمورها،
أمة القرآن أمة الإسلام في المحافل يحجر علينا 1,600,000,000 يحجر علينا في المحافل. تدروا ما السبب؟ ما السبب يا أحبة في الإحجار علينا في الحجر علينا؟ أرفع صوتك. لأننا تركنا الدين. أرفع صوتك. الله أكبر. إجابة مباشرة. أوامر معطلة ونواهي منتهكة. وبعبارة أخرى عدم القيام بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون المسببات يا أحبة. الله قال وأعدوا، هل امتثلنا هذا الأمر؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا. هل نحن تجنبنا هذا النهي؟ إذن سبب ضعف المسلمين عدم القيام بالأسباب. لا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نهتم بالمراكز التي تعيد الأمة إلى مكانتها اللائقة بها، وهو تفعيل الأوامر واجتناب النواهي وشراء العقول والاهتمام بالاستشارة والاهتمام بالإبداع والبذل بسخاء للعقول، لأن الذي يجعل الأمم تزدهر العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا بد أن تكون ثقافة الأمة المسلمة البذل في العلم وشراء العقول بسخاء حتى تعود الأمة لمكانتها اللائقة بها. ما دامت الأمة تزهد في العقول فلن تقوى الأمة. لا يمكن تقوى الأمة إلا بشراء العقول وبإشاعة العدالة. لا بد للعدالة، لأنه لا يمكن تزدهر الأمم إلا بالعدالة. الله قال والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام ويل للمطففين. لا تزدهر الأمم إلا بالعدالة والبذل للعلم. بدون عدالة لا تقوى الأمم. قال الشيخ بن تيمية شيخ الإسلام الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى وتستمر، والدولة الظالمة إذا كانت مسلمة تزول. المسلمون فقدوا الأندلس. الأندلس هذا إذا قرأت عنها تجلس تبكي. أندلس مسجد الشاطبي في غرناطة كنيسة، حي البازيين لا زال موجود الآن. تعرف لما ضاعت الأندلس؟ بسبب المعاصي. المعاصي هي التي ضيعت الأندلس. المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قل هو من عندي أنفسكم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. إذن الأندلس راحت للمعاصي. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ولا نطيل في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس لأنها كانت غير شرعية. إذن عدم الشرع هو اللي ضيع الأندلس. إذن لا يوجد شيء أبرك من طاعة الله والاستقامة على دين الله، لأن العبد إذا استقام على شرع الله الله يضمن له صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. ما يمكن أن يستقيم إلا الصح. ولذلك الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والمسلمون إذا قاموا بما طلب منهم لا بد أن ينصرهم ربهم، لأن الله لا يخلف الميعاد. والله يقول ولينصرن الله من ينصر. طيب ليش ما نأتي للأمور من أبوابها ونحاول أن نأتي للأمور بالطريقة التي ننصر بها؟ إذن يجب أن يكون لنا مراكز عملاقة لبيان هذه الأمور ولإفهامها ولإزالة الشوائب التي تجعل الأمة ضعيفة وتجعلها متفرقة وتجعل أعداءها يتسلطون عليها. في حاجة ماسة إلى بذل هذه الأمور وإلى توضيحها. ولذلك لما قام المسلمون بما طلب منهم في الأحزاب ماذا فعل الله بأعداء المسلمين؟ كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين، ووصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر. هذا تعبير عن شدة الخوف. وجاءوا من فوق المدينة غطفان وهوازن، وجاء قريش والأحابيش من أسفل المدينة من جهة العقيق. هنا المسلمون قاموا بما يستطيعون، وهو الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. إعداد الحسي حفر الخندق، الإعداد المعنوي التجاء إلى الله وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هنا المسلمون قاموا بما يستطيعون، الباقي ليس عليهم. أولا حفروا الخندق، ثاني شيء التجأوا إلى الله، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا، أرسل الله لا غيرنا، فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها. إذن يا أحبة من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس حري بعبده أن ينضوي تحت شرعه ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي ويسير على الطريق المرسوم له وربه لا يخلفه الميعاد؟ إذن الطريقة واضحة، كل شيء مبين. فلما قام المسلمون بما رسم منهم نزلت الملائكة فأصرحوا، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، كل ما نصفوا قدر نسفته الريح، كل ما عقلوا جمل نسفت الريح عقاله. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الرياح وحصبتهم بالحصى، وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين وقال وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن نحن في كتابنا مبين لنا كل ما نحتاجه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن لما لا نحاول أن نحل مشاكل العالم من ديننا؟ ما الذي يمنعنا من مراكز جادة عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من الكفر والظلم والربا والغش والنميمة ومن الضياع واضطهاد الضعاف؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ ولكن المسلمين الحقيقة لا يقومون باللازم، ولذلك المسؤولية عظيمة. وأكبر ما يضيع العالم الآن ويجعله في مآزق هو تضييع فروض الكفاية بالنسبة للعالم الإسلامي. أقول أكبر مشكلة يعيشها العالم تضييع المسلمين لفروض الكفاية. فروض كفاية كثيرة عند المسلمين مضيعة، سواء كان في العلم أو في الطب أو في الإدارة أو في الهندسة أو في غير ذلك. كثير من المسائل عطل المسلمون فيها، فأثم الجميع لتعطيل فروض الكفاية من عامة المسلمين. نرجو الله أن يتوب علينا. إذن هاليوم تكلمنا عن أقسام التوحيد الثلاثة، وعن أول موضوع من موضوعات الفاتحة وهو التوحيد، ولعلنا نكمل الأقسام غدا إن شاء الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قوي شوكتهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: إذا كان الإمام الشافعي يأخذ بأول الأمر والإمام مالك يأخذ بآخره، فهل من الممكن أن يأتي إنسان ويأخذ في مسألة برأي الشافعي وفي مسألة أخرى يأخذ برأي مالك؟ نعم، إذا لم يكن ملفقا. نعم، إذا كان المسلم جاءته قضية وأراد أن يأخذ فيها بهذا الرأي له ذلك، وأراد أن يأخذ بهذا الرأي له ذلك، لكن الفقهاء يقول ينبغي للإنسان أن يلتزم مذهب، وهذا يحتاج إلى دليل، وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا، وتفرعنا صح ما نقل، لأن يعني بعض العلماء كان شافعيا وحنفيا وصار شافعيا مثلا، وبعضهم كان مالكيا وصار شافعيا، وهذه الأمور سهلة، والمذاهب أصلها هي في المسائل التي لا نص فيها، لكن لا يجوز للمسلم أن يلفق. مثلا يأخذ بقول مالك مثلا في المهر، وقول أبي حنيفة في الولي، وقول الثالث في الشهود، ويأخذ امرأة من الشارع ويجعلها زوجة، هذا يسمى تلفيق ويسمى زندقة، لا يجوز. إذن أما إنسان جاءته قضية وأراد أن يأخذ بهذا المذهب فالأمر سهل، لكن لا يلفق بين المذاهب. نعم، يقول: الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة، بمئة ألف صلاة، هل يكون هذا للمسجد أم لمكة أم للحرم؟ المحققون يقولون إن الصلاة تضاعف في الحرم المكي، من التنعيم إلى الجعرانة إلى الشميسي إلى حدود الحرم، كله من صلى في حدود الحرم التحقيق أنه ينال مئة ألف صلاة، لأن كل الحرم يسمى المسجد هديا بالغ الكعبة. هو ما بلغ الكعبة، هو ذبح في ماذا؟ في الحديبية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كان في بيت أم هانة. فالنصوص قوية في أن كل الحرم تضاعف فيه الصلاة، ولكن الغنم بالغرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كما أن الأجر كثير فالذنوب فيه مغلظة والذنب فيه عظيم، ولذلك الغنم بالغرم، نرجو الله العافية. هل يجوز شرب المياه أثناء الأذان الأخير؟ لا، أذان الفجر لا، الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر، والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين، فمع الأذان يكف عن الشرب. نعم، هل التوسعات التي خارج المسجد تصل إلى الصلاة داخل. نعم إن شاء الله. ربنا كريم، وورد عن عمر ولو مد إلى صنعاء، وديننا كريم يسر. هذا دائما كل درس يسأل عن ما حكم حلق اللحية. يعني حلق اللحية لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه كما أنه يدفع ضريبة بيته وضريبة سيارته وضريبة تجارته. نحن يجب أن ندفع ضريبة الدين. إذا قال لك واحد يا تيس يا دقين، طيب أنت عبد لمن؟ طيب هو أمرك بتتركها، قل له يا أخي أنا عبد لمن؟ الذي يريد أن يسخر منك أنك أظهرت السنة قل له أمنعني من الموت. الذي يريد أن يسخر منك أنك أظهرت السنة قل له أمنعني من الموت. أمنعني من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت. ما أجمل أن يسخر مني الناس لأني اتبع الدين، بل ينبغي للمسلم أن ينتشي ويفرح أنه سخر منه لأجل دينه. إن تسخروا منا ذلك. ينبغي للمسلم أن يظهر دينه، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. واحد يدفع ضريب الدين، بعدين أنت عبد لمن؟ لا يا أخي، ما قال لك الله فعل، قال ابن أمة إيش؟ وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم أوفروا هذا أسبلوا هذا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. يريد يسخر مني بكيفه. إن الذين قالوا ربنا الله إيش استقاموا. لابد من ندفع ضريبة الإسلام. يقال لك مطوع، يقال لك دقين، يقال لك دائما مسكين هذا مهوس دائما ماشي جاي يضع وجهه في الأرض. في دين، في جنة، في نار، في جنة، في نار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كما سيأتي، لا تسمع إلا همسا، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل. إذا لا من جاء إلا بالتقى. أيوة. والكفر ليس قدوة. الله يقول إنما المشركون، هذا كلام من؟ ومن أصدق من الله قيلا. إذا المسلم يتشبه بالنجس، يجعل النجس قدوته. هذا الإسلام، هذا الإسلام عجيب. أنت عبد لله، يملك لك شيء الله، تريد العز عند الله، تريد الغناء عند الله، تريد الرفعة عند الله، تريد المنازل عند الله، فطع ربك وما تريد يعطيك الله، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فينبغي الحقيقة لنا أن ننضوي تحت شرع الله، ومن عمل الشيء يستغفر الله. والخطر أن يسخر المسلم من المتقين. السخرية من الدين، السخرية من الصالحين، هذا خطر. بعض الناس يجعل تفكه وديدنه السخرية من أهل الدين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. جاكم الدقن المسكين، جاكم المطوع، مطوع دخل أشبك يمطوع، فين رايح يمطوع، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كان يدخل عليهم يقولوا المطوع تعال خلينا نمزح مع المطوع، يجلسوا، يجي واحد من هنا ومن قدام واخر، فينك رايح انت، يسووه يهزأ به ويسخر به. ها هذا خطر. المسلم يتقي الله، وإذا ابتلي بشيء يسأل الله العافية، أما يسخر من دين الله هذا عين الخطر. ولا بد أن ندفع ضريب الدين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلا بد من إيش؟ من البذل للدين، لا بد أن نبذل للدين، ولكن نكرم الناس ونرفق بها ونسأل لها الهداية ونسأل لأنفسنا الهداية، وأي واحد نعامله نحاول أن نرفق بالناس، ولا نجعل الدين الواحد إذا أكرمه الله بالتقى يتكبر على الناس أو يتعالى عليها، لا يجوز. المتقي ينبغي أن يتواضع ويكرم الناس ويبلغ لها الخير بالرفق. هل يجوز أن نعمل عمرة لوالدي بعد أن أعملها لنفسي؟ نعم يجوز. صلاة المرأة في بيتها هل هي أفضل أم الصلاة في الجماعة؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها أفضل لها من صلاتها في المسجد الجامع. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمرأة خير لها بيتها. فإذا صلت المرأة في البيت فتجد من الفضل أكثر مما تجد في المسجد، لأن الصلاة في البيت أفضل لها. نعم.